الموضوع الأولاني اللي هكلمكم فيه بنعمة ربنا هنسميه آثار الغنم. أبدأ بموضوع اسمه آثار الغنم ليه؟ لأن كل اللي سبقونا للسماء عاشوا المعنى ده. محدش دخل السماء كان قلبه في الدنيا. لازم قلبه ترفع الرفعة اللي تخلي مكانه الطبيعي في الحياة الأبدية مش على الأرض. تعالوا نقرأ الكلام اللي قاله سفر النشيد، وبرضو ايه في كل محاضرة نحاول ندي معلومات عن احد الاسفار. سفر النشيد اكتر سفر في الانجيل بيقاوم، لانه هو سفر راقي جدا في معاني، هو شعر، هو غزل، لكن هو مش غزل بشري، هو عشق الهي، هو حب بين الانسان وبين ربنا، والحب دايما له الفاظه وتعبيراته ومشاعره. فهنا كل القديسين لما تقروا تفسيراتهم محدش فيهم خالص راح دماغه في أمور حسية جسدية. طبيعي الكتاب ده لما يقع في ايدين واحد دماغه أرضية ما يعرفش يقرأ خالص، لأنه ده ما كتبش للناس الجزدانيين، ده طعام قوي للبالغين، ده ناس بتحب ربنا بجد، فبيقروا الكلمات دي مدفوعين بالروح القدس اللي فيهم، اللي بيملأ قلوبهم بمشاعر حب وهيام بعيدة عن الحسيات عموما. ففي نشيد واحد بيقول ايه كتبه سليمان طبعا، ويعتقد انه كتبه بعد ما شاف المسيح بعنيه. سليمان شاف المسيح مرتين بعنيه، مرة وهو بيطلب الحكمة، صهر طول الليل يطلب الحكمة ويقدم زبايح، ومرة بعد ما خلص هيكل سليمان ودشنه وكان فرحان بيه قوي ظهر له المسيح تاني. فبعد ظهورات المسيح سليمان يعني زي ما تقولوا كان عاشق لربنا، خد قلب داود أبوه وأصبح بقى إيه بيقول مزامير بطريقته. فالنشيد عبارة عن نفس جو المزامير بس بطريقة سليمان اللي يعتبر نبي. طبعا ده ما يلغيش أن سليمان اتبهدل بعد كده وبعد ورجع تاب وكتب سفر الجامعة. أخبرني يا من تحب نفسي، وإحنا ارفعوا قلوبكم بقى عاوزين إيه نعيش في المعاني الحب، يعني ازاي نحب ربنا اكتر من كده. كلكم بتحبوا ربنا، انما ربنا عاوز اكتر، لانه محبة ربنا لا تقاس بمحبتنا ابدا. ليس نحن احببنا الله بل هو الذي احبنا. فالواحد كل شوية يكتشف انه انت بتحبني قوي وانا ما بحبكش، يعني باي درجة جنب الحب ده كله. فالعروسة اللي هي النفس بتقول له اخبرني يا من تحب نفسي، اين ترعى، اين تربض عند الظهيرة، لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك إن لم تعرفي. هنا النقطة دي معناها بدأ الرد، خلي بالكوا حتى في النصوص الأجنبية بتلاحظوا يكتب العريس بيقول، العروسة بتقول، أصحاب العريس بيقول، في العربي يعني دخل في بعض شوي. فهو خلصت كلامها عند كلمة عند قطعان أصحابك. هو بقى العريس المسيح بيرد يقول إن لم تعرفي أيتها النفس، أيتها الجميلة بين النساء، مع أنها لسه قايلة قبلها أن أنها سودة وأنها إيه عبدة وأنها مش جميلة، لكن هو شايفها جميلة لأن اللي يحب ربنا يحلف عينيه. كل ما تحب ربنا أنت جميل في عينين ربنا. موضوع مرتبط بالحب، مش مرتبط لا بالسن ولا بقولة ولد ولا بنت. الكلام ده كله احنا مش بنتكلم عن أجساد، بنتكلم عن أرواح. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء أخرجي على آثار الغنم. هو طبعا التشبيه هنا إيه؟ هو راعي، نفس العريس ده راعي، وهو نفسه ملك، طبعا دي كلها صفات للمسيح كملك وراعي وعريس. بحكم إنه راعي، وراعي يعني عنده رعاء، يعني زي أبونا إبراهيم خلي بالكوا في مستويات في الرعاء. يعني في راعي غلبان معاه 10 غنمات. بس في راعي عنده مثلا 100 راعي تحتيه وكل واحد منهم معاه 100 غنمة، عشان كده ساعات نسميه راعي الايه راعي الرعاة. ابونا ابراهيم مثلا كان عنده 318 راعي، تصوروا بقى القطيع بتاعه قد ايه، كل راعي من دول على الاقل معاه 40-50 غنماية، اذا كان راجل مليونير يعني. فهنا هي غيرانة من ايه، ان الراعي ده له ناس بيعرفوا يتكلموا معاه، بيقعدوا معاه وقت الظهر زي بيراجعوا معاه شغلهم، ما هو الراعي الكبير بتاع الكل. فقالت له زي ما يعني هو أنا هفضل أجيلك مستخبية كده ومقنعة لأنه هبقى عاوز أبقى زيهم، عاوز أقرب منك زيهم. وده بقى ارفعوا قلوبكم، بصوا على أي قديس سبقنا كده، عاوزين نغير من القديسين. الناس دول أصبحوا واخدين لقب أصحابك، خدوا اللقب. صداقة المسيح ما هياش مستحيلة. يوحنا كان عارف أنه صديق العريس، قال أنا صديق العريس. أبونا إبراهيم لقب بخليل الله. موسى وإيليا كانوا أصحاب المسيح، ظهروا في التجلي. المسيح له المجد قال لتلاميذه ليلة صليبه أنا لا أعود أسميكم عبيد بل فرنس، ترجمة كده أحباء بمعنى أصدقاء. إذن في ناس بالحب الإلهي وصلوا أن هم أصحابه. ومن هنا بتيجي مفهوم الشفاعة. الشفاعة أو الدالة هي عبارة عن واحد صديق. تصور صديق لله، طب ده غير الدنيا بقى. لسه بقرا حياة إيليا. إيليا كان صديق لله، بيتكلم بمنتهى الثقة، قاعد كده يقول لهم أنا هنزل نار تاكل الذبيح، شوفوا أنتوا هتعملوا إيه. طب أنت يعني كلمت مع ربنا في الموضوع؟ ما اتكلمتش. طب أمال إيه الثقة دي يعني؟ لا هتنزل النار، لازم تنزل. يعني إيه؟ زي واحد واثق إنه مش هيرفض لي طلب، أنا عارف. وفعلا ربنا على طول بيسمع كلام. طب بيسمع كلام واحد بني آدم مهما كان ليه يعني؟ أصحابك أصدقاء. فهنا العروس اللي هي النفس اللي هي كل واحد فينا بتقول لربنا إمتى أكون قريبة ليك زي الناس دي، إمتى أحبك زيهم، نفسي أكبر وأشبع بيك زيهم، نفسي يبقى العلاقة اللي بيني وبينك قريبة زي كده. لكن هفضل أنا مقنعة، يعني هفضل أنا مستخبية وراء عيوبي، خجلانة لأني خطاياي كتيرة، أنا لسه بعيدة عن المستوى اللي هم فيه. فقال لها عاوزة تقربي، عاوزة تكبري، عاوزة تعرفي أنا قاعد فين، وتيجي تقعدي معانا في القعدات بقى الإلهية دي. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء وخروجي على آثار الغنم وارعي جدائك. جدائك يعني الليتل جوتس، يعني اللي هم إيه، جديان يعني. يعني أنت على قدك، معك شوية خرفان صغيرين وماله، مش ده المشكلة، بس تعالي امشي وراء اثار الغنم. ليه؟ اي واحد من دول كان معاه غنماته وماشي وسايبين الاثار على التراب على الارض. فاللي عاوز يستدل فين الراعي الكبير هيلاقي كل الرعاة بكل الغنم بتوعهم جايين من كل حتة بس رايحين في اتجاه واحد. هي دي اللي اسمها ايه؟ اثار الغنم. يبقى احنا عندنا اثار 2000، مش 2000 بس، حتى العهد القديم يعتبر اثار الغنم. فكل أحباء المسيح، كل أصدقاء الله، كل الرعاة اللي مشوا وراء راعي الرعاة، كل الغنمات اللي تعلقت برعيها، كل دول سايبين لنا أثار ماشية في اتجاه واحد. عشان كده بنقول إن طريق السماء ما هوش لغز. يعني إحنا قاعدين ليه في المؤتمر؟ إحنا جينا عشان نروح السماء في الآخر، مش جايين عشان ننزل في الهيلتون ولا عشان ناكل أكل حلو ولا عشان نشوف بعض. كل ده ماشي كويس، بس احنا جينا عشان في الاخر عاوزين زقة عشان تاخدنا على السماء في الاخر. طيب يبقى السؤال اللي يشغلنا سكة ايه؟ نروح نمشي ازاي؟ نمشي ازاي؟ شوف اللي قبلك مش ازاي، موضوع بسيط. اليومين دول في ناس كتيرة بتحاول تطلع مسيحية يعني ايه روشة شوية، مسيحية مودرن، مسيحية على هوا الشباب الجديد، مسيحية مفلسفة بزيادة. هما الحقيقة نسيوا أثار الغنم. هما بيتفننوا يقدموا حاجة عشان يجيبوا زباين، بس الموضوع هي سكة واحدة. ما ينفعش ان انت منها سكة ضيقة ولا مثلا فيها كرب تعبير المسيح، يبقى طب ما نشوف سكة تاني. ما سكة تاني مش هتودي على السماء، هي سكة واحدة اللي بتودي على السماء، حتى لو بتوجع وبتتعب بس هي ملهاش بديل. ارعي جدائك عند مساكن الرعاة. يبقى اول معنى عاوز اقوله شهوة معرفة الطريق. لما يبقى الواحد نفسه يعرف اين انت يا رب، اين ترعى. ارفعوا قلوبكم ودايما قولوا له انت فين يا رب؟ هو انا مش حاسك زي الاول ليه؟ هو انت مش بتكلمني زي الاول ليه؟ هو انت مش قريب وواضح زي الاول ليه؟ اين ترعى؟ ساعات الواحد يبقى بيصلي بالشهور والسنين ومش مستني يحس، مع أنه زمان كان بيحس، كان بينفعل، كان حاسس أن ربنا قريب لي. طب ما عندكش اشتياق تقول زي العروسة دي أين ترعى أين تربط، يعني هو أنت فين؟ طبعا الشهوة دي تختلف عن التدين العادي. في ناس بتبقى عاوزة تتدين لتخدير الضمائر، عاوزة تبقى حافظة ألحان عشان مش أقل من بقية الشمامسة، عاوزة تيجي الكنيسة عشان برضو إيه احنا في بلاد برة كده ويتقال علينا متدينين وكويسين. مش ده خالص اللي يدخل على السكة. اللي يدخل على السكة الصح انك انت تقعد مع ربنا تقول له انا عاوزك انت، حتى لو مش حدش واخد باله. دي شهوة اخرى، انا يا رب عاوز اروح السماء، انا مش عاوز الناس تسقف لي وتقول عليا كنت بني ادم كويس، مش هستفيد قوي يوم الخارجة لما يمصمصوا كده ويقولوا الله يرحمه كان كويس، مش هستفيد. انا اللي هستفيد منه ان انا اطلع من هنا الاقيك في استقبالي وتقول لي ايه تعالى حبيبي كنت مستنيك، ده اللي يفرق معايا. لو انا مش بحبك قوي انا غريب عنك، انا مقنع، انا غيران من اصحابك بس هما في وادي وانا في وادي تاني. كمان في الجماعة الاجانب شوية، انا مش يعني بحبهم وكل حاجة، بس اصبحوا بيحولوا المسيحية الى علاجات نفسية. النهاردة في الاف من الكتب في السوق، الكتابة المسيحية عبارة عن ايه؟ تحويل الانجيل الى كتاب علم نفس مريح. خلي بالكم الانجيل مش غرضه يريح نفسيتنا بس، في السكة بيريح، لكن الانجيل هو الجايد بتاع السماء، وقال لنا في السكة سوري مش هترتاح. فاللي بيدور على الراحة كاملة في الدنيا النمرة غلط، مفيش راحة كاملة في الدنيا، مفيش حاجة اسمها كده. الجايد بيقول في العالم سيكون لكم ايه، ما قالش راح، ضيق، هتتعب، لكن لما تقرب هترتاح نفسيا relatively، لكن هترتاحش عشان تتعب تاني لغاية ما تغمض عينك في الاخر. اذن في ناس بتدخل على التدين للراحة النفسية، لا، في ناس كويسين دكاترة نفسيين ممكن يعالجونا، وناس متخصصين يريحونا شوية. الانجيل غرضه او سكة السماء معناها عاوز اروح السماء، اتعب، اتقهر، اتظلم، اتزل، المهم اوصل، ده اللي يهمني في الاخر. حتى شهوة المعرفة، صدقوني في ناس النهاردة بتمسك علم الباترولوجي مثلا، علم الابائيات او تاريخ الكنيسة، بشهوة انه يجمع معلومات ويتفاخر بيها ويبين للناس انه هو بيفهم والناس ما بتفهمش، وهو ده هيدخلك السماء؟ مش ده اللي هيدخلك السماء. مين قال ان السماء للعلماء؟ ده المسيح قالها بشكل صريح وقال احمدك لانك اخفيتها عن الحكماء والفهماء واعلنتها ايه للاطفال. يعني الشاطر اللي يرجع يبقى طفل، مش الشاطر اللي يبقى حكيم زمانه ولا عالم. العلم مفيد لكن ساعات العلم ينفخ، فانت لو ما خدتش العلم في الاتجاه الصح انت هتضيع، انت بتبعد عن السكة مش بتقرب. يبقى الغرض من الكلام نرجع كلنا نشتهي الاقتراب من الله، هي دي بقى ارفعوا قلوبكم. يعني راجع حياتك كده وقول قلبي فين، لان الكتاب قال يا ابني اديني قلبك في الاخر. فلو قلبك مع ربنا، لو بتقول بثقة هي عند الرب، انت هتدخل السماء. بس يا ترى بقى الكلمة دي مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ الحاجات الجميلة في الكنيسة القبطية السنكسار. السنكسار هو كتاب تاريخ يومي للكنيسة. السنكسار كل يوم يحكي لنا حكاية، النهاردة فلان مثلا مرة شهيد، مرة شهيدة، مرة راهب، مرة أسقف، مرة مجمع. هو بيعمل ايه السنكسار؟ السنكسار ببساطة هو أثار الغنم. كل حكاية من دول بتقول الناس دي راحت السماء ازاي. فانت عندك 365 درس يومي كلهم بيقولوا نفس السك، كلهم حبوا ربنا، كلهم باعوا الدنيا، كلهم صلوا، كلهم سامحوا الناس، كلهم احتملوا الطريق، ما حدش فيهم عمل فلوس وبس، ما فيش حاجة اسمها كده طريق السماء. فشوف بقى تكرار الدرس بأشكال مختلفة، وسيلة إيضاح يومية بتقول لك طريق السماء ازاي. تاني أوصف لكم منظر الراعي اللي قاعد تحت شجرة والرعاة جايين من كل حتة، بس كلهم رايحين في نفس الاتجاه. فكل قديس بيقول لك الآثار، بيقول لك الطريق كان ماشي مع ازاي، فتلاقي الحكاية اتحجت. فلما يطلع واحد يقول يا جماعة انتم ضيقين علينا والصوم ملوش قيمة في خلاص النفس، تراجع 365 يوم تلاقي كلهم كانوا بيصوموا، يبقى هذا الادعاء كاذب. لما واحد يجي يقلل من قيمة التناول أو سر الاعتراف أو التوبة المستمرة، دي ادعاءات كذبة. ليه؟ لأن السنكسار اللي قبلية الآثار بتقول لي السكة فيها توبة مستمرة، فيها تلمذة، فيها خضوع، فيها جهاد، يبقى احنا مش بنألف. طبيعي كل كمان السنكسار بيورينا ان الخلاص مش للأقباط، مش للمصريين، الخلاص لكل اللي يحب ربنا. بس هيمشي في نفس السكة، من كل بلاد العالم في قديسين. واحنا على فكرة السنكسار اللي يفحصوا كويس يلاقي عندنا قديسين كتير بنحتفل بيهم هم مش مصري. تكلة هيمانوت الحبش اللي كان من اسبوع ومش مصري، قديس باسيليوس هو مش مصري، أغسطينوس اللي كان من اسبوع ما كان مش مصري. فاذا احنا ما احناش متعصبين للاقباط، احنا بنحكي مين راح السماء، مين وصل بالسلامة، عاش ازاي، اثار الغنم. يبقى درس لينا كلنا نمشي في نفس السكة. قبل السنكسار تلاحظوا الكنيسة بتحكي معانا سفر الاعمال. سفر الاعمال بيقول برضو اثار الغنم، ليه؟ المسيح صعد للسماء. طيب الناس اللي عايشة على الارض حبت ربنا، عاوزة تروح السماء. سفر الاعمال كل صفحة فيه بتقول سكة السماء ايه. يعني ممكن تعمل كده عنوان كبير لسفر الاعمال، ازاي اروح السماء. اعمال واحد يقول لك صلي كويس، اعمال اتنين يقول لك اتملي بالروح القدس، اعمال تلاتة يقول لك المزامير والسواعي الاجبية، اعمال اربعة يقول لك استحمل الاضطهاد، اعمال خمسة انا بحكي وانا في ذهني احداث كل اصحاح. يبقى ببساطة انت طريق السماء واضح جدا من خلال حياة الكنيسة الاولى. عشان كده تلاحظوا الكنيسة حطت لنا في كل قداس الابراكسيس. يبقى بتقول لنا بص الرسل او الجيل الاول، مش الرسل بس، عاشوا ازاي، يبختهم وصلوا السماء. بص اللي بعد الرسل السنكسار، عاشوا ازاي، يبختهم وصلوا السماء. يلا بقى الدور عليكم عشان بكرة تكتبوا في السنكسار، مش هنعرف ندخلكم في سفر الاعمال، مش مهم، المهم تدخلوا على سفر على السنكسار، لانه لغاية قريب السنكسار ضمن لنا القديس حبيب جرجس وضمن لنا البابا كيرولوس. واضحة؟ يبقى ايه مكملين، وهيضمن لنا شهداء ليبيا طبيعي، لانه هو نفس المسار ونفس الطريق. فلاحظوا ان سفر الاعمال بيقول الكنيسة ملهاش بديل للخلاص، كنيسة اسرار المعمودية واضحة جدا، وضع اليد اللي هو الميرون الافخارستية، حياة الكنيسة، كنيسة دايما فيها اضطهاد، دايما فيها وجع، دايما فيها مشاكل من جوه ومن بره. اذا احنا اللي احنا عايشينه ده مش غريب. لما تقرا سفر الاعمال كويس وتذكره كويس تقول الحمد لله ماشيين على النافيجيتور بتاعنا، الجي بي اس بتاعنا مظبوط، ما طلعناش بره الخط، لانه اللي احنا فيه زي اللي كانوا فيه، كان في مشاكل من جوه ومشاكل من بره، يبقى اللي احنا فيه ده كان صح. كنيسه دايما واحده، ايمانها واحد مع ان اللغات ما كانتش واحده، ورسولية يعني مبنية على أساس الرسل، مش بتألف إيمان كل شوية ولا تضيف وتطرح من الإيمانيات بتاعتها، كنيسة مقدسة ملهاش في الدنيا. من آثار الغنم يا أحبائي، ما زال موضوعنا ارفعوا قلوبكم، ارفعوا قلوبكم بشهوة دخول السماء، ارفعوا قلوبكم واسألوا مع العروس الحلوة دي أين ترعى، عشان تسمع الإجابة اخرجي على آثار الغنم. من الإجابات المهمة اللي قدمتها الكنيسة تفسير الآباء، وهنا أنتوا طبعا أغلبكم خدام، خلينا نأكد حاجة مهمة، نحن لا نفهم الإنجيل خارج التاريخ ولا خارج الكنيسة، نحن نفهم الإنجيل كما قصده الروح القدس وكما شرحته لنا الكنيسة. أنهي كنيسة؟ كنيسة القرون الأولى، كنيسة القديسين، دي مش بتاعت سنة واتنين، دي مئات من السنين كانوا عايشين فاهمين الإنجيل بالضبط زي ما المسيح قصده. ساعتها ما كانش فيه طوائف ولا كان فيه بدعة، كل بدعة كانت تطلع يصدوها بشدة. ليه؟ لأن فاهمين قصد الإنجيل. النهاردة في تلاعب بهذا القصد، بيطلع أي واحد يلوي آية ويحللها تحليل فلسفي ويطلع منها جملة مش مفيدة ويقنع بيها الناس ويقول الإنجيل بيقول. لا حبيب، الكنيسة ما قالتش كده. يقول لك الكنيسة، هي الكنيسة أهم من الإنجيل؟ شوفوا بقى اللخبطة. هو من إمتى في كنيسة في جنب وإنجيل في جنب؟ هو الإنجيل طالع من بطن الكنيسة. الكنيسة هي كنيسة الرسل، هي اللي طلعت الإنجيل بالروح القدس، وهي اللي فهماه، وهي للقديسين الآباء اللي جم شرحوا الإنجيل بناء على تعاليم الرسل اللي استلموها من المسيح. ففهمين هو في تناول حقيقي ولا كده وكده؟ لا طبعا، كل الكنائس القديمة فيها مذبح، الليتورجية القديمة بتقول جسد ودم حقيقي زي ما احنا بنقولها لغاية النهاردة، مش مجازي. يبقى تفاسير الآباء هي أثار الغنم. لما نتوه في حتة أو في حاجة مش فاهمينها بنقعد نقلب بقى، بس مش بنقلب سوري فلان قال ايه، فلان بتوع اول امبارح، لا، فلان بنرجع لذهبي الفم، لأثناسيوس، لكيرولوس، لديوسقوروس، لأغسطينوس، لباسيليوس، لغريغوريوس، وكلهم متفقين. خلي بالكم، لانه في علم الابائيات ان لم يتفق كل الاباء على نفس عقيدة الكنيسة يبقى الاب ده لا يحسب اب. فاذا انت هتقرأ نفس العقيدة لكن بلغات مختلفة وبألفاظ مختلفة، بس العقيدة واحدة، الإيمان واحد، تسليم واحد. ومن هنا بنقول دي آثار الغنم، عشان ما يطلعش النهاردة ناس كأنها هتغير في العقيدة. تغيير العقيدة اسمه هرطقة، اسمه بدعة، اسمه مصيبة، اسمه كارثة. أي تغيير في العقيدة معناها طلعت بره الخط، الخط اللي بيودي على السماء. فالموضوع ما فيهوش تنازلات. ما تجيش بقى تقول لي ما احنا بقى خلينا حبايب. لا لا، انت بتتكلم في ايه؟ حبايب دي ايه حتة، والايمان المستقيم والعقيدة المسلمة ده ما فيهوش تنازل، ما فيهوش فصال. والموضوع هنا ما تدخلوش تحت المجاملات، لانه لا تهاون ولا تنازل ابدا في عقيدة الكنيسة. دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي الوديعة المسلمة بدم الشهداء 2000 سنة. المجامع والقوانين هي امتداد طبيعي للغة الآباء. الآباء بإجماعهم الأول عملوا مجامع عشان يصيغوا العقيدة، عشان ما تتركش يعني إيه فريسة لأي واحد يضيف فيها ويطرح منها ويألف ويلخبط الناس. مثلا من آثار الغنم الواضحة جدا في تعليم الآباء وتسليم الكنيسة أنه في مفهوم ثابت عندنا كلنا كمسيحيين، انت تمشي خطوة وربنا بيمشي 10، انت ليك دور وربنا له دور. سمتها الكنيسة الجهاد والنعمة. جهاد والنعمة دي من اثار الغنم. يعني ايه؟ هو انت هتتغير من غير ما تصلي؟ يا اخي صلي وجاهد شوية في الصلاة، ربنا يغيرك ويصلح عقلك وقلبك. اتعب شوية واحتمل اللي حواليك يديك قلب يحب الناس. اطلب الحكمة تاخد الحكمة. لكن هو انت فاكر هتقعد بتعملش حاجة خالص والنعمة هتقلبك قديس؟ كلام ده مش من اثار الغنى. ولو اجتهدت اكتر هتاخد اكتر من له يعطى ويزداد. فايه اللي يفرقك عن واحد تاني اللي جنبك بيجري اسرع فبياخد اكتر، بيتعب اكتر، بيشتغل بذمة اكتر، مركز اكتر، فهيجيب اكتر. فالموضوع بسيط جدا وتعليم ثابت في الكنيسة. هذا التعليم معرض النهاردة للخبط. ليه؟ لان الناس مش عاوزة التعب، مش عاوزة الجهاد، عاوزة النعمة بس. وياريتها دي نعمة حقيقية، لا ساعات تبقى نعمة وهمية بقى. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعهم. في ناس ما تحبش معنى الصحيان والخوف، احذر لحسن ابليس يخطفك، يخطفك من السماء. وفي حاجه اسمها كده، مش انت عارف اثار الغنم؟ الغنمات لو واحده شردت كده ولا كده هيجي ديب ولا ثعلب هيضيع الدنيا. يبقى الكنيسه لما تفضل تقول لنا طول العمر خافوا، انتبهوا، حاسبوا، ركزوا صحصحوا، الكنيسة دي مملة ودمها تقيل وعمالة طول النهار تتوجع في قلبنا، عصر الغنم يا حبيبي، هنضحك عليك ونقول لك خلاص ضمنت الملكوت في جيبك؟ لا مش هنضحك عليك، نقول لك خليك مصحصح لأن إبليس لسه شغال. مفهوم الخضوع والتلمذة مثلا من المفاهيم الأساسية في أثار الغنم، مازال موضوعنا ارفعوا قلوبكم، يا رب عاوز أروح السماء، يا رب عاوز أعرف السكة، يا رب أين ترعى أين تربط، عاوز أقرب منك وأوصل إلى الصداقة اللي وصلوا لها القديسين، عاوز حبيبي توصل لها، وطي راسك لو سمحت. وطي راسك دي من مفاهيم المسيحية الثابتة، وطي راسك مش مقصود بيها ذل، زي ما الناس بقى اللي ايه ما بيعجبهاش الكلام بتقعد ايه تحوره كده، لا يا حبيبي وطي راسك لانه ايد ربنا لازم تحط فوق راسك، وايد ربنا دي عن طريق وكيل الله الكاهن او الاسقف، عن طريق الخضوع للكنيسة. ما ينفعش انك تمشي الدنيا بدماغك هتضيع. ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ، والشيوخ على فكرة في اليوناني بريزبتيروس اللي هم الكهنة، بس هي الترجمة البيروتي كده، كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، ده طريق السماء اثار الغنم كده. فلما يتقال لك حاجة في طريق ربنا حاضر، كنيسة تقول صيام حاضر هحاول، تقول صلوات مزامير حاضر، ما تألفش صلاة، صلي من قلبك زي ما انت عاوز بس ما تسيبش المزامير، قول القداس ضروري حاضر، ما تعملش انت برنامج جديد وتقول هي دي بقى سكة السماء، لا لا قول حاضر. مثلا شوفوا الكنيسة وقفت لواحد كان ابتدى يطلع بره أثار الغنم، يقال ديوتريفوس ده كان كاهن، فاللي كاتب ده يوحنا الحبيب على كبر بطرك مثلا، فبيقول ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. بصوا بقى لما كاهن أو خادم يمشي بدماغه مش عاوز حتى الرئاسة الكنسية، ده من الجيل الأول، احنا بنتكلم لسه في زمن القديس يوحنا، إذا جئت سأذكره بأعماله وهو هادرا علينا بأقوال خبيثة. ده اللي بيحصل على الميديا اليومين دول، يطلع ناس بيهزروا بأقوال خبيثة ويهينوا رئيس الكنيسة والأساقفة وهو ده أسلوب مسيحي أساسا في الكلام، وهو دي سكة هتدخل السماء، وكل واحد هيعتبر نفسه مصلح للكنيسة. حسبه، فين الخضوع؟ فين التلمذة؟ فين اللي مركز في أثار الغنم؟ بتخافش على الكنيسة، الكنيسة ليها رئيس، ربنا ربنا صاحب الكنيسة، عمرها ما هتضيع، ما تخافش، لكن خاف على نفسك لألا تكون انت طلعت بره الخط. أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي، ده كله ده اسمه إيه؟ تلمذة. بولس قبل ما بيموت، لأن تيموثاوس الثانية كان عارف أنه هيسترشد بعدها، قال له يا ابني اللي أنت شفته فيه اعمل زيه، أنا ماشي وأنت مكمل ورايا، فكمل زي ما أنت كنت كده. كنا لسه قاعدين مع أنبا بخوميوس من أسبوعين، ربنا يديله الصحة والعمر، قال لنا كلمة حكمة، احنا رايحين مجموعة الكارزين اللي مشغولين بالكرازة، هو طلب يقابلنا، قال أنا الأول مرة عاوز أحكي لكم عن أسرار عشتها في حياتي ككارز لأني أنا ماشي، وكنت بس كنت مش عاوز أقول من أجل الذات، لكن دلوقتي حاسبها مسؤولية عليا أحكي لكم خبرات عشتها عشان أنتوا هتكملوا. شوفوا الأمانة وشوفوا طريق السماء أثار الغنم كده، هي سكة واحدة وإيه كلنا نمشي فيها ونتعلم من اللي قبلنا كويس، إنما مش كل واحد هيألف السكة ويطلع بحاجة على مزاجه. تحذيرات، آخر حاجة هختم بيها، في تحذيرات قالها لنا الكتاب، حذرنا كتير قوي من إن إحنا نطلع برا الخط، ارفعوا قلوبكم واطلبوا الحقيقة من الكنيسة الحقيقية والآباء القديسين اللي سبقونا، وما تمشوش على كل ريح تعليم غريب، والاحترزوا من الأنبياء الكذبة، يأتونكم بثياب الحملان، في كلام ناعم كتير مسموم بس هو ناعم، يعني كلام شكله حلو، ثياب الحملان بس ايه الحشو اللي فيه؟ مش ده اللي استلمناه، مش ده اللي اتعلمناه، خليكوا شعب واعي، اللي تربينا عليه من صغرنا هو الصح، فما يطلعش حد النهاردة يشككنا في اللي استلمناه بكلام شكله حلم. من ثمارهم تعرفونهم، هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. الروح يقول صريحا في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواح مضلة وتعليم شياطين، ثرياء أقوال كاذبة. بيقولوا كلام كذب بس إيه، مغلف بشكل حلو يخلي الناس تتلخبط. مرة تانية يقول القديس بولس: اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، الناس هيبقوا صعبين. الأيام دي جت خلاص، نشكر الله احنا فيها دلوقتي. الكلام ده كله ينطبق علينا الحمد لله، محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين للوالدين، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، ثالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.